لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصايا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وصاياه ليحيى بن يحيى الأندلسي. قال أبو عمرو أحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله المقري رحمه الله رضي الله عنه قال: حدثنا أبو محمد بن خلف بن علي بن ناصر رضي الله عنه سنة تسع وثمانين وثلاثمائة. قال: حدثنا أبو فرج عبدوس بن محمد بن عبدوس بطوله قال: حدثنا أبو غالب تمام بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن أحمد بن زياد قال: حدثنا سليمان بن سعيد قال: حدثنا عثمان بن أيوب قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أول ما حدثني به مالك رضي الله عنه في خاصة نفسي حين أتيته طالبا لما ألهمني الله إليه في أول يوم جلست إليه، أن قال لي: اسمك؟ قلت له: أكرمك الله، يحيى، وكنت أحدث أصحابي سنا. فقال لي: يا يحيى، الله الله، عليك بالجد في هذا الأمر، وسأحدثك في ذلك بحديث إن شاء الله يرغبك فيه ويزهدك في غير ذلك من الأعمال. فقال لي: قدم المدينة غلام من أهل الشام بحداثة سنك، أقبل لهذا الأمر قاصدا إلى ربيعة ونظرائه من علماء المدينة، فكان معنا يكتب ويجتهد حتى نزل به الموت وهو طالب لهذا الأمر. فرأيت على جنازته شيئا لم أرى مثله على أحد من أهل بلدنا إلا عالم أو طالب لهذا الأمر. ولقد رأيت علماءنا يزدحمون على نعشه، ولم يكن له ولي بالمدينة يلي أمره. فلما وضع نعشه ليصلى عليه نظر أميرنا إلى علمائنا وفعلهم وازدحام الناس على نعشه، أمسك عن الصلاة عليه، ثم قال لهم: قدموا منكم من أحببتم. ثم قال بإثر كلامه: لو لم يرغب في هذا الأمر إلا لهذا. فقدم أهل العلم ربيعة ثم نهض به إلى قبره، قال مالك، فألحده في قبره ربيعة بن أبي عبد الرحمن وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد وابن شهاب، وأقرب الناس إليهم أيضا من أهل العلم محمد بن المنكدر وصفوان بن سليم وأبو حازم وأشباههم من أهل بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبان اللبن على لحده ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهؤلاء يناولونه اللبن. قال مالك: فلما كان من الثالث من اليوم الذي مات فيه، رآه في المنام رجل من خيار أهل بلدنا في أحسن صورة غلام أمرد، عليه بياض معتم بعمامة خضراء، تحته فرس أشهب نازل من السماء، فكأنه كان يأتيه قاصدا ليسلم عليه ويقول: هذا ما بلغني إليه العلم. فيقول له الرجل: وما الذي بلغك إليه؟ فيقول: أعطاني الله بكل باب تعلمته من العلم درجة في الجنة، فلم تبلغ بالدرجات إلى درجة أهل العلم. فقال الله: زيدوا ورثة أنبيائي. فقد حتمت على نفسي أن من مات وهو عالم بسنتي وسنة أنبيائي أو طالب لذلك، أن أجمعهم في درجة واحدة. فأعطاني ربي حتى بلغني درجة أهل العلم، فليس بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا درجتين: درجة هو فيها جالس وحوله النبيون كلهم، ودرجة ثانية فيها أصحابه وجميع أصحاب النبيين الذين اتبعوهم ونحن من بعدهم فيها جميع أهل العلم وطلبته. وسيرني حتى استويت معهم، فقالوا: مرحبا مرحبا. سوى ما لي عند الله من المزيد؟ فقال له الرجل: وما لك عند الله من المزيد؟ فقال: وعدني ربي أن يحشر النبيين كلهم كما رأيتهم زمرة واحدة، فأنا معهم إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة قال الله عز وجل: يا معشر العلماء، هذه جنتي قد أبحتها لكم، وهذا رضواني قد رضيت عنكم، فلا تدخلوا الجنة حتى تتمنوا وتشفعوا، فأعطيكم ما شئتم وأشفعكم في من استشفعتم، لأري عبادي كرامتكم ومنزلتكم عندي. فتتمنى فتعطى، وتستشفع فتشفع. فلما أصبح الرجل حدث به أهل العلم ببلدنا، فانتشر خبره بالمدينة. قال مالك: وكان بالمدينة أقوام قد بدأوا معنا في طلب هذا الأمر، ثم كفوا عنه حتى سمعوا هذا الذي حدثتك به، فلقد رجعوا إليه وأخذوا بالجد، وهم اليوم من علماء بلدنا. الله الله يا يحيى، جد في هذا الأمر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذه اللقاءات التي أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم فيها الإخلاص في القول والعمل وموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي وصايا مهمة للشباب من ذكور الأمة وإناثها، بل هي وصايا عظيمة لأفراد الأمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. هذه الوصية من الإمام مالك علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى لتلميذه يحيى ابن يحيى الليثي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي جاء من الأندلس، جاء رغبة في طلب العلم، جاء ليسمع وليأخذ العلم عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. فلما جاء، كما سمعنا هذه الوصية بطولها، أنه أول ما حدثه الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه في خاصة نفسه، لما جاءه طالبا للعلم، وهذه نأخذ منها بعض فوائد، وأسأل الله أن يعينني وإياكم على اختيار ما ينفعنا وينفع الناس في الدنيا والبرزخ والآخرة. أولا، في قوله في هذه فيها فضل الرحلة في طلب العلم، الرحلة إلى العلماء الربانيين وأخذ العلم عن أهله. وهنيئا، الإمام مالك مشهور بعلمه، بتقواه، بورعه، بزهده، ولذا كان يرحل إليه طلبة العلم من آفاق الدنيا من أجل أن يأخذوا عنه العلم، ومنهم يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله تبارك وتعالى. ونسمع الآن الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي، وانظر ما كان لله يبقى. وهنيئا، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والمتابعة في كل ما نأتي ونذر. فهنا فضل الرحلة في طلب العلم إلى العلماء، وهنيئا لمن أحيا في زمننا هذا سنة السلف فرحل. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يتعلموا، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ما أسعد هؤلاء عندما ترحل فتتعلم ثم تعمل ثم بعد ذلك تنشر هذا العلم. والله هذه هي طريقة الأنبياء والرسل، نشر العلم. تعرفون لما جاء مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: جئنا فتيان، ما زلنا في الشباب، جلسنا ومكثنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، فلما رأى أننا قد اشتقنا إلى أهلنا جاءهم الشوق إلى أن يرجعوا إلى أهليهم، وصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا فيعلموا أقوامهم، ولا تقول لا حتى أصبح شيخ الإسلام ثم بعد ذلك أعلم. لا والله لا يصلح ذلك، إنما كما في صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فليكن الواحد منا عاقلا، لأنك إذا علمت الناس أبشر، فأنت من وراث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فيحرص كل واحد منا أشد الحرص على أن يبلغ ما علمه الله إياه، وأن يخرج زكاة علمه كما يجب عليه أن يخرج زكاة ماله. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله في هذه الآية: هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم، وطلب العلم كما ذكر السلف الصالح بأنه لا يعدله شيء، يفضل النوافل، نوافل الطاعات طلب العلم. فلنحرص على طلب العلم وعلى الرحلة فيه حتى نكون من وراث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تامة حجته. وهذا الحديث، هذه الرواية صححها الإمام الألباني رحمه الله تبارك. فانظر، الذي يذهب إلى بيت من بيوت الله يريد أن يتعلم خيرا أو أن يعلمه، وصاحب التعليم أفضل من المتعلم، وأما النيات فهي لله تبارك وتعالى. من يريد وجه الله والدار هذا يعلمه الله تبارك وتعالى، لكن المعلم له درجة، له أفضلية بفضل من الله تبارك وتعالى، يعطيه الله تبارك وتعالى كأجر حاج تمت حجته، كانت كاملة. وتعرفون الحج وما له من الفضل، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. انظر هذا الفضل، والحج يهدم ما قبله، يجعله الله تبارك وتعالى مغفرة للذنوب. إذن فيها فضل تعليم الناس، فضل الرحلة في طلب العلم، فضل العلم وأهل العلم. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده، العلماء، لأنهم يبينون لهم ما قال، يبينون للناس ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا ربنا تبارك وتعالى يقول، وقوله الحق: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء العلماء الربانيون، قال: أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده، وهم الرسل والعلماء. انظر إلحاق العلماء بالرسل عليهم الصلاة والسلام الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لتبليغ رسالته. بل يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة. فنحرص كل الحرص على هذا الباب العظيم، فإن صاحب طلب العلم لا يفلس بأمر الله تبارك وتعالى أبدا ما دام أخلص ذلك لله تبارك وتعالى وكذلك وافق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الشافعي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. انظر، رفعة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في الدنيا وفي الآخرة، لهم منزلة عظيمة ولهم مكانة عالية. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، وانظروا إلى الاستنباط، يقول رحمه الله: وإذا كان إزالة الأذى الحسي، يعني لما مر رجل بغصن شوك فأخره أبعده، قال لا يؤذي المسلمين المؤمنين في رواية، فشكر الله له فغفر له. قال: إذا كان إزالة الأذى الحسي عن الطريق الحسي صدقة، فإزالة الأذى عن الطريق المعنوي من باب أولى. فمن أنكر بدعة أو أنكر معصية أو ما أشبه ذلك فهو أعظم أجرا ممن أزال الأذى عن الطريق الحسي. انتهى كلامه رحمه الله. فليبشر أصحاب البيان، أصحاب التوضيح، أصحاب الدفاع عن قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة يجدونها يفندونها ويوضحونها حتى يحذرها الناس ويبعدوا عن طريقها. عندما تنظر، وهذا أنموذج واحد والنماذج كثيرة، أبو بكر بن خلاد رحمه الله يقول: دخلت على يحيى بن سعيد وهو في مرضه، فقال لي: يا أبا بكر، هذا يحيى بن سعيد يقول لزائره عائده: يا أبا بكر، ما تركت أهل البصرة يتكلمون، أي في ماذا يتكلمون؟ فقلت: يذكرون خيرا، إلا أنهم يخافون عليك من كلامك في الناس، تقول فلان مجروح، فلان ثقة، فلان كذا، فلان كذا. فقال: احفظ عني، يقول لأبي بكر بن خلاد: احفظ عني. وانظر إلى الشجاعة، هذا في مرض موته، يعني لو كان على ضلالة لخاف بخاتمة سيئة، لكن يعرف أنه على الحق وأنه ناصر لدين الله تبارك وتعالى، يريد أن ينافح وأن يدافع عن دين الله. فكل من بين بدعة للناس فجزاه الله تبارك وتعالى أفضل الجزاء وأطيبه وأوفاء هنيئا. والله والله هذا هو الجهاد العظيم. قال له: احفظ عني، لأن يكون خصمي في الآخرة رجل من عرض الناس أحب إلي من أن يكون خصمي في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: بلغك عني حديث وقع في وهمك أنه عني غير صحيح فلم تنكر. انظر انظر في ماذا يفكرون، سيكون النبي صلى الله عليه وسلم خصما لك يوم القيامة، لما لم تنافح ولم تدافع عن شرع الله تبارك، لما لم تبين البدعة وتبين عوارها وتحذر الناس منها. لذا من يدندن الآن: أنتم ما عندكم إلا الحديث في الناس، ينظرون إلى أمثال هؤلاء، وكيف هذا في مرض موته يقول مثل هذا. فهنيئا هنيئا لمن دافع عن دين الله تبارك وتعالى. ثم هنالك بركة في أخذ العلم عن أهله. انظر ما ذهب إلى، يعني من ليس معروفا بالعلم ذهب إلى الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي أن يحرص طلاب العلم من ذكور الأمة وإناثها على تلقي العلم عن العلماء الربانيين الثقات، يحرص كل الحرص ولو كلفه ما كلفه في الرحلة، ولو شقت عليه الرحلة سيجد لذتها بعد حين. قال الإمام مالك رحمه الله وغيره، ابن سيرين وغيره، ورد هذا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا دين، هذا تتعبد به الله تبارك وتعالى. عليكم السلام. فانظر عمن تأخذ دينا. وقال الإمام مالك مرة لرجل: اطلب هذا الأمر عند أهله المختصون في هذا. وهذا نجربه في حياتنا، يعني لو فيه إجراء طبي تسأل عن أمهر الأطباء الاستشاري الفلاني وكذا وكذا، هذا دين، هذا ما تعبد به الله تبارك وتعالى. فاحرص أن تأخذ العلم عن أهله. يقول العلامة صالح الفوزان حفظه الله ومتع به: العلم لا يؤخذ من الكتب مباشرة. طبعا هذا يختلف باختلاف من يأخذ، ربما يكون عالما، يكون قد الحمد لله قطع شوطا في طلب العلم واستزاد من الكتب، هذا لا يضره بفضل من الله تبارك وتعالى. أما المبتدئ فيخشى عليه. لما أورد ابن حجر رحمه الله قصة الرجل الذي قرأ الحبة السوداء، قرأها الحية السوداء وذهب ومات بها، يعني ظن أن الحبة السوداء شفاء من كل داء، وضع هذا تصحيفا فقط فقال الحية السوداء، فقتل حية وأخذها ثم بلعها بسمها فمات. فينظر الواحد منا كيف يأخذ من الكتب إذا كان مبتدئا في طلب العلم، إنما يأخذ عن العلماء. العلماء تجد عندهم بفضل من الله تبارك زبد كل موضوع يعطونك إياه مختصرا مباشرا، كما نقول في أيامنا على طبق من ذهب. فهذه من النعم، من النعم، نسأل الله يديم علينا النعم ظاهرة وباطنة وأن يوزعنا شكرها. قال: العلم لا يؤخذ من الكتب مباشرة، إنما الكتب وسائل، وسيلة يتوصل بها إلى العلم. أما حقيقة العلم فإنها تؤخذ من العلماء جيلا بعد جيل، والكتب إنما هي وسائل لطلب العلم. انتهى كلامه حفظه الله ومتع به وجعلنا وإياه من خير إلى خير. حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما تنظر إلى أهمية أخذ العلم عن أهله، يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة، من علامات قيام قرب القيامة وقيام الساعة، إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. والأصاغر هؤلاء سئل عنهم عبد الله بن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى: من هم، من هم الأصاغر؟ فأجاب، أجاب رحمه الله قال: هم أهل البدع، هؤلاء الأصاغر. فأما صغير يؤدي إلى كبيرهم فهو كبير، ولو كان صغيرا في السن وهو صاحب سنة وصاحب علم هذا كبير ولا يلقب بمثل هذا. لكن يفضل الكبير في السن بالحكمة بالرحمة، آتاه الله تبارك وتعالى طول تجربة في الحياة، فيكون متأنيا في غالب الأمر، وإن كان لا يعني ليس على نمط واحد وليست قاعدة مضطردة، وإنما فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. يقول إبراهيم الحربي رحمه الله: لا يزالون بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم. والكبراء هم أهل السنة، أهل السنة، كبير ولو كان صغيرا حدثا فإنه كبير بأمر الله تبارك وتعالى. أيضا ننظر إلى معضلة عدم أخذ العلم عن أهله. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بموت العلماء، هذا هو قبض العلم. حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. رؤوس يعني له شهرة وله مكانة وله منبره وله، ولكنه على جهل. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا، فأفتوا بغير علم فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، نسأل الله السلام والعافية. فينبغي لكل طالب علم أن يطلب العلم وأن يأخذه عن أهله، فذهاب العلماء مشكلة عظيمة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فبذهاب العلماء يذهب العلم والله المستعان. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: بقاء الدين والدنيا في بقاء العلم، يعني صلاح الدين والدنيا يبقى ببقاء العلم، وبذهاب العلم تذهب الدنيا والدين، فقوام الدين والدنيا إنما هو بالعلم. ولذا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. فينبغي لنا. ثم لما ورد يحيى بن يحيى رحمه الله على الإمام مالك قال له: اسمك، وهذه تحذف الهمزة هنا إذا دخل عليها الاستفهام، همزة الاستفهام، فتقول أي اسمك أو ما اسمك، فتحذف اسمك. فقال له: انظر، أكرمك الله، دعاء، أدب مع المعلم، أدب مع الشيخ، أكرمك الله. ثم ذكر له اسمه فقال: يحيى. قال: وكنت أحدث أصحابي سنا، كان من أصغر من ذهب، قيل في 28 وقيل أقل من ذلك، لما ذهب مع رفقة له. فانظر كيف استقبله الإمام مالك رحمه الله رحمة الأبرار. وهذا الترحيب بطالب العلم، هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد أحمر، فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر استقبله الإمام مالك وأحسن استقباله وسأله ليفتح المجال في الحوار والحديث، وهذا من حسن الأدب، وهذا من ثمرة العلم عند العلماء. فينبغي لنا أن نتأسى، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، تشبه بالكرام فلاح. وهذا يأتي بقراءة سيرهم رحمهم الله تبارك وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها. هنيئا والله، هنيئا إذا كنا من العقلاء وطلبنا العلم، وكم من الفضائل فيه. رحم الله العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمة الأبرار، ومرحبا، قل لمن يأتيك يطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم. لمن جاء يطلب العلم قل له مرحبا. هذه المنظومة المباركة، منظومة الوصايا والآداب، ينبغي لطلاب العلم من ذكور الأمة وإناثها أن يحرصوا عليها، على قراءتها وعلى التلذذ بشروحها الموجودة، ولله الحمد والمنة، وهي مبثوثة من علماء أجلة بفضل من الله تبارك وتعالى. ومنهم على سبيل المثال للحصر الشيخ العلامة الشيخ عبد الرزاق البدر، وفقنا الله وإياه لكل خير، له منظومة طيبة مباركة. أقول هذا لأن والدي قرض له رحمه الله هذا الكتاب في شرحه لهذه المنظومة، ففيها من الوصايا وفيها من الآداب ما هو مستنبط من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فاحرص كل الحرص على قراءتها. وأقرأ وأسمع نفسي قبلكم بعضا من أبياتها. يقول: العلم أشرف مطلوب وطالبه لله. انظر لله، انظر القيد. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمه، لكن من طلبه رياء أو سمعة أو ليرى مكانه أو كذا فقد جاء الوعيد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فالنار النار، وفي رواية فلم يرح رائحة الجنة. وطالبه لله ينبغي أن نذكر أنفسنا ليل نهار بعدد أنفاسنا بالإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا طالب العلم، انظر إلى انتقاء الألفاظ، يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. ونحرص على جر القسم عندما بعضهم يقرأ ورب اللوح فقد ظفرت ورب، هذا لا يليق، لا يليق بالله تبارك وتعالى، ينقلب المعنى. وربي أنا أقسم أحلف بالله أنك رابح، فقد ظفرت ربحت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم، احترمه، يعني حاول أن تعرف مقدار العلم عندك لتعرف ميزانه عند الله تبارك وتعالى، لتعرف قيمته. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل. والآداب فالتزمي، قدم المعمول، الآداب آداب طالب العلم إلزمها والتزم بها، واجهد بعزم قوي لا امتناء له. إياك أن تأخذ العلم كما جاء أو تقول يعني أخذ منه قليلا ثم بعد ذلك، لا، حاول بحرص. وهذه ستكون بعد قليل إن شاء الله من وصايا الإمام مالك ليحيى بن يحيى عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. واجهد بعزم قوي لا امتناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم، ما يرتاح حتى يمضي طول عمره في طلب العلم. والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر، والأستاذ فاحترم، يعني من علمك كن له محترما، يعني لأنه أسدى إليك معروفا. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. لا يمكن أن تبني شيء بدون دعائم، والدعامة الأساسية التي يبنى عليها العلم لإخلاص لله، وإلا أصبح على شفا جرف هار، ينهار بك في أي وقت، بل يكون حجة عليك يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته، يا خسارة صفقته، أخسر بصفقته في موقف الندم يوم العرض على الله. حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، يؤتى بطالب العلم بالعالم فيعرفه الله بنعمه فيعرفها، فيقول ما صنعت فيها، فيقول يا رب تعلمت فيك وعلمت، فيقول له الله كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وعلمت كذلك. فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. أخسر بصفقته صفقة خاسرة والعياذ بالله. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والمتابعة في كل ما نأتي وما نرى. ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم، ما له حظ ولا نصيب، يصبح كما أولئك، تذهب هباء منثورا، حسرات. ثم يعني قال والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم، سيل العرم والعرمرم الذي يجرف ما أمامه، كذلك العجب، حب المدحة، أن يرى ويشار له بالبنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالنار النار، هذه تجرف تلك الحسنات التي كان لصاحبها إن هو أخلص لله تبارك وتعالى. ثم وصايا قيمة في هذه والكتم للعلم فاحذر إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم. انظر، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لولا آيتان في كتاب الله ما حد. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فيحذر الواحد منا، يحذر ويقرأ مثل هذه. هذا فقط نموذج، لأنه ورد في الحديث أن تقول لطالب العلم مرحبا. ثم ذكرت لكم هذا الأنموذج، والوصايا كثيرة في الترحيب بطلاب العلم، فحياكم الله يا طلاب العلم مرحبا. وإذا قيل مرحبا عند العرب نزلتم أرضا رحبة. ثم ينبغي لمن طلب العلم أن يخلص لله تبارك وتعالى. قال ربنا وقوله الحق: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والباب هذا عظيم، ينبغي لنا أن نراجعه. يقول شراح الصحيح، صحيح البخاري وغيره، أنه يقدم هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات ليجدد المؤلف. مؤلف يحاول، كما يقول سفيان: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي تتقلب علي. يضعونه في بداية مصنفاته ليقرأه أولا القارئ، ثم قبله المؤلف وهو يؤلف ويكتب، حتى يحاول ويجاهد نفسه لتكون لله هذه الكتابة وهذا المؤلف، وكذلك الطالب له. فيبدأ بهذا الحديث. جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها ثلاثا، كل واحدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. السبب يلتمس الأجر ومع ذلك الذكر، ليذكر في الناس، ليشار إليه بالبنان، ليقال فلان عالم، فلان مطلع، فلان مجتهد، فلان. والنية يعلمها الله، نسأل الله يصلح لنا نياتنا أجمعين. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. والحديث أخرجه النسائي وحسنه الألباني علينا وعليهما رحمة الله تبارك وتعالى. صاحب الرياء في خسار وفي ندم، نسأل الله السلامة والعافية. شبهه ابن القيم رحمه الله كالمسافر الذي له جراب، له شملة يملأها ترابا، تراب، ويحملها على ظهره. يعني هب أنك سافرت مسافة طويلة ومعك الجراب فارغا، ستجد ترابا وتملأ منها، لكن عذاب، يكون عذابا على صاحبه لأنه لم يخلص لله تبارك وتعالى. يحمل هذا الحمل الثقيل لكنه أبى أن يخلص لله تبارك وتعالى. فعلينا دائما أن نخلص لربنا جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. وعيد شديد يخاف منه العقلاء من الناس. يقول أيوب السختياني رحمه الله: ما صدق عبد قط أحب الشهرة، ما صدق عبد قط فأحب الشهرة. يعني ما يكون صادقا فيما يعمله فيما يتعلمه فيحب أن يكون مشهورا. بل مر معنا في سير الصالحين ومنهم الإمام أحمد يقول: ابتلينا بالشهرة. الشافعي يقول: وددت أن هذا العلم بث ولا ينسب إلي منه شيء، لا يقال فلان الشافعي قال كذا الشافعي. ونحن الآن نتتبع مضان الشهرة، نسأل الله السلام والعافية. قد يقول قائل: قد أبدأ المسألة ويكون يداخلني شيء من ذلك، من أني أريد أن أكون مشهورا، أريد أن أكون كذا كذا كذا. يقول جبير بن نفيل قبل ذلك، يقول: مجاهد بن جبر رحمه الله تبارك وتعالى: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله بعد فيه النية. يصلحها الله عز وجل، يكثر الإنسان الدعاء، لأن الشيطان ما يتركك أبدا. ويقول معمر بن راشد رحمه الله: كان يقال إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله، لأنه سيقرأ، سيقرأ مثل هذه الأحاديث ومثل هذه الأبواب فيخاف على نفسه إن كان عاقلا، فيوفقه الله تبارك وتعالى. فنحرص على مثل هذا. إذن قال له: اسمك؟ طلب منه أن يعرفه به، وهذا من أدب العلماء في تعاملهم مع الطلاب. وينبغي لمن علم متعلمين أن يكون محبا لهم، أن يكون قدوة وأسوة لهم كذلك، أن يعاملهم كما يحب أن يعاملوه من الاحترام ومن التقدير، يحذر كل الحذر من التوبيخ ومن التقريع. وأنت لا تفهم، أعدت عليك مرارا. الشافعي رحمه الله أعاد مسألة على الربيع بن سليمان 40 مرة حتى استحيى الربيع وهو جالس، أعاد عليه مسألة 40 مرة ثم أدركه حتى أفهمه إياها، يعني انظر كم مرة وحاول. وقال له: والله لو استطعت أن أطعمك العلم لا فعل، يعني أطعمتك، جعلت طعاما تأكله ما تتعب حتى فيه. هذه رحمة العلماء، وهكذا السلف الصالح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أكرم الناس علي جليسي الذي يجلس عندي، الذي يتخطى رقاب الناس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب عليه لفعلت، حتى يبعد عنه الذباب، ما يريد أن يؤذيه شيء، يأتي ويجلس في حلقته ويأخذ منه العلم. فلو استطاع أن يذب عنه الذباب هذا ويدفعه عنه لفعل. وهذا حبر الأمة وترجمان القرآن. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: الأخلاق الكاملة والآداب السامية تجعل صاحبها مستقيم الظاهر والباطن، سواء كان معلما أو متعلما. قال: معتدل الأحوال، مكتمل الأوصاف الحسنة، طاهر القلب، نقي من كل درن وآفة، قوي القلب، متوجها قلبه إلى أعلى الأمور وأنفعها، قائما بالحقوق الواجبة والمستحبة، محمودا عند الله وعند خلقه، قد حاز الشرف والاعتبار الحقيقي، وسلم من كل دنس وآفة، قد تواطأ ظاهره وباطنه على الاستقامة، إلى آخر ما قال. هذا مما ينبغي أن يتحلى به المعلم قبل المتعلم، لأن المتعلم يأتي فيأخذ العلم عن هذا، فينظر إلى هديه وسمته، إلى أخلاقه، إلى أدبه. كما ذكر عن الإمام أحمد أنه يأتي إلى مجلسه زهاء 5000، 500 أو يقارب يكتبون رواياته وكذا وفتاوى وكذا، والبقية ينظرون إليه، إلى هديه، كيف يتصرف، كيف يلبس، كيف يجلس، كيف كذا. وهنيئا، هنيئا لمن أكرمه الله بتعليم الناس أن يكون قدوة حسنة، قدوة مباركة. يقول ابن جماعة رحمه الله وهو يصف المعلم: وإذا غاب بعض الطلبة أو ملازمي الحلقة زائدا عن العادة، يعني خرج أكثر من يومين أو كذا زائد عن العادة، سأل عنه وعن أحواله. والله وهكذا كان شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله رحمة الأبرار، وسألوا الشيخ عبد الله النجمي حفظه الله ونفع الله به، فهو قد ذهب معه لما افتقد أحد طلابه، فإذا به مريض وهو في حدود، يعني في آخر الحدود، ذهب إليه رحمه الله رحمة الأبرار. يقول: وإذا غاب بعض الطلبة أو ملازم الحلقة زائدا عن العادة سأل عنه وعن أحواله وعمن يتعلق به، فإن لم يخبر عنه بشيء أرسل إليه أو قصد منزله بنفسه وهو أفضل، فإن كان مريضا عاده، وإن كان في غم خفض عنه أو عليه، وإن كان مسافرا تفقد أهله. هذا المعلم، هذا المعلم الذي له ثمرة العلم. لا يكون التعليم فقط تنظير فقط، وإنما تطبيق عملي إلى آخر ما قال ابن جماعة رحمه الله تبارك وتعالى. قصة يذكرها أحد طلاب سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة الأبرار، أبو وداع رحمه الله، يقول: كنت أجالس سعيد بن المسيب رحمه الله ففقدني أياما، فلما جئته حضرت بعد أيام قال: أين كنت؟ قال: توفيت أهلي، زوجته توفيت فاشتغلت بها. فقال: هل أخبرتنا؟ فشهدنا يعني الجنازة وجئنا إليك وكذا. قال: ثم أردت أن أقوم، فقال: هل أحدثت امرأة غيرها؟ هل تزوجت؟ من يريده أن يكون عزبا طويلا، هل تزوجت؟ فقلت: يرحمك الله. يقول لسعيد بن المسيب: يرحمك، ومن يزوجني؟ والله ما أملك إلا درهمين أو ثلاثة، ما عندي شيء. فقال: أنا أفعل، يعني أنا أزوجك. تفعل يعني ترضى أزوجك، تقبل بذلك؟ يعني انظر هذا العرض المبارك رحمهم الله رحمنا. قلت: نعم. قال: ثم حمد الله، سارع في الخيرات، حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين أو ثلاثة. يعني قال له: ما أملك إلا درهمين أو ثلاثة، زوجه على الدرهمين هذه والثلاثة. لا إله إلا الله. قال: فقمت وأنا ما أدري ما أصنع من الفرح، زوجة توفيت وما عنده مدقع، ما عنده مال ولا كذا وكذا، وساق الله عز وجل إليه زوجة وابنة من؟ ابنة سعيد بن المسيب سيد التابعين رحمه الله رحمة الأبرار. قال: وما أدري ما أصنع من الفرح، فذهبت إلى منزلي وأخذت أتفكر ممن آخذ أستدين، يعني حتى أكمل الزواج وكذا وكذا. قال: وصليت المغرب وكنت صائما، فأكلت خبزا وزيتا. ماذا نحمد الله، نسأل الله يديم علينا النعم ظاهرة وباطنة. قال: فإذا الباب يقرع، فقلت: من هذا؟ قال: سعيد. لا شيخك ولا فلان ولا الشيخ فلان ولا العلامة ولا. قال: سعيد. قال: ففكرت في كل اسم أعرفه اسمه سعيد، فلم يخطر في بالي هذا شيخ سعيد بن المسيب رحمه الله. يقول: كل من جاء في سعيد يعني جاء على إلا سعيد بن المسيب. قال: فإنه لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين بيته والمسجد، تعليم وفي البيت في مهنة أهله. فخرجت فإذا سعيد بن المسيب. قال: فبدا لي أنه قد بدا له أمر يتراجع في ما قاله وأبرم من سخطه في الزواج وكذا. فقلت له: يا أبا محمد، هل دعوتني فآتيك؟ أنا أرسلت شخصا وأنا آتيك. قال: لا، أنت أحق من آتيك. قلت: فما تأمرني؟ فقال: رأيتك رجلا عزبا قد تزوجت، فكرهت أن تبيت الليل وحدك. وهذه امرأته ساق ابنته إليه، يقول: فإذا هي قائمة خلفه في طوله، ثم دفعها في الباب فإذا هي أجمل الناس. وأحفظهم لكتاب الله وأعلمهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق الزوج. ولذا لما بنى بها، لأنه بعد ذلك سقط في يدي، يعني ما عرف ماذا يتصرف، حتى ذهب إلى أمه فحلفت عليه ألا يقربها حتى تزينها وتصلحها وكذا وكذا، تكون عروسا. فلما تزوج بها أراد أن يذهب إلى حلقة أبيها، يرجع إلى طالب العلم، قالت له اقعد فأنا أعطيك علم سعيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصايا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وصاياه ليحيى بن يحيى الأندلسي. قال أبو عمرو أحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله المقري رحمه الله رضي الله عنه قال حدثنا أبو محمد بن خلف بن علي بن ناصر رضي الله عنه سنة تسع وثمانين وثلاثمائة قال حدثنا أبو فرج عبدوس بن محمد بن عبدوس بطله قال حدثنا أبو غالب تمام بن عبد الله قال حدثنا محمد بن أحمد بن زياد قال حدثنا سليمان بن سعيد قال حدثنا عثمان بن أيوب قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أول ما حدثني به مالك رضي الله عنه في خاصة نفسي حين أتيته طالبا لما ألهمني الله إليه في أول يوم جلست إليه، أن قال لي اسمك؟ قلت له أكرمك الله يحيى، وكنت أحدث أصحابي سنا. فقال لي يا يحيى الله الله عليك بالجد في هذا الأمر، وسأحدثك في ذلك بحديث إن شاء الله يرغبك فيه ويزهدك في غير ذلك من الأعمال. فقال لي قدم المدينة غلام من أهل الشام بحداثة سنك، أقبل لهذا الأمر قاصدا إلى ربيعة ونظرائه من علماء المدينة، فكان معنا يكتب ويجتهد حتى نزل به الموت وهو طالب لهذا الأمر. فرأيت على جنازته شيئا لم أرى مثله على أحد من أهل بلدنا إلا عالم أو طالب لهذا الأمر. ولقد رأيت علماءنا يزدحمون على نعشه، ولم يكن له ولي بالمدينة يلي أمره. فلما وضع نعشه ليصلى عليه نظر أميرنا إلى علمائنا وفعلهم وازدحام الناس على نعشه، أمسك عن الصلاة عليه، ثم قال لهم قدموا منكم من أحببتم، ثم قال بإثر كلامه لو لم يرغب في هذا الأمر إلا لهذا. فقدم أهل العلم ربيعة ثم نهض به إلى قبره، قال مالك، فألحده في قبره ربيعة بن أبي عبد الرحمن وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد وابن شهاب، وأقرب الناس إليهم أيضا من أهل العلم محمد بن المنكدر وصفوان بن سليم وأبو حازم وأشباههم من أهل بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنى اللبن على لحده ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهؤلاء يناولونه اللبن. قال مالك فلما كان من الثالث من اليوم الذي مات فيه رآه في المنام رجل من خيار أهل بلدنا في أحسن صورة غلام أمرد عليه بياض معتم بعمامة خضراء تحته فرس أشهب نازل من السماء فكأنه كان يأتيه قاصدا ليسلم عليه ويقول هذا ما بلغني إليه العلم فيقول له الرجل وما الذي بلغك إليه فيقول أعطاني الله بكل باب تعلمته من العلم درجة في الجنة فلم تبلغ بالدرجات إلى درجة أهل العلم فقال الله زيدوا ورثة أنبيائي فقد حتمت على نفسي أن من مات وهو عالم بسنتي وسنة أنبيائي أو طالب لذلك أن أجمعهم في درجة واحدة فأعطاني ربي حتى بلغني درجة أهل العلم فليس بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا درجتين درجة هو فيها جالس وحوله النبيون كلهم ودرجة ثانية فيها أصحابه وجميع أصحاب النبيين الذين اتبعوهم ونحن من بعدهم فيها جميع أهل العلم وطلبته وسيرني حتى استويت معهم فقالوا مرحبا مرحبا سوى ما لي عند الله من المزيد فقال له الرجل وما لك عند الله من المزيد فقال وعدني ربي أن يحشر النبيين كلهم كما رأيتهم زمرة واحدة فأنا معهم إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة قال الله عز وجل يا معشر العلماء هذه جنتي قد أبحتها لكم وهذا رضواني قد رضيت عنكم فلا تدخلوا الجنة حتى تتمنوا وتشفعوا فأعطيكم ما شئتم وأشفعكم في من استشفعتم لأري عبادي كرامتكم ومنزلتكم عندي فتتمنى فتعطى وتستشفع فتشفع فلما أصبح الرجل حدث به أهل العلم ببلدنا فانتشر خبره بالمدينة قال مالك وكان بالمدينة أقوام قد بدأوا معنا في طلب هذا الأمر ثم كفوا عنه حتى سمعوا هذا الذي حدثتك به فلقد رجعوا إليه وأخذوا بالجد وهم اليوم من علماء بلدنا الله الله يا يحيى جد في هذا الأمر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه هذه اللقاءات التي أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم فيها الإخلاص في القول والعمل وموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وصايا مهمة للشباب من ذكور الأمة وإناثها بل هي وصايا عظيمة لأفراد الأمة أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين هذه الوصية من الإمام مالك علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى لتلميذه يحيى ابن يحيى الليثي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى الذي جاء من الأندلس جاء رغبة في طلب العلم جاء ليسمع وليأخذ العلم عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى فلما جاء كما سمعنا هذه الوصية بطولها أنه أول ما حدثه الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه في خاصة نفسه لما جاءه طالبا للعلم وهذه نأخذ منها بعض فوائد وأسأل الله أن يعينني وإياكم على اختيار ما ينفعنا وينفع الناس في الدنيا والبرزخ والآخرة. أولا في قوله في هذه فيها فضل الرحلة في طلب العلم، الرحلة إلى العلماء الربانيين وأخذ العلم عن أهله. وهنيئا الإمام مالك مشهور بعلمه بتقواه بورعه بزهده، ولذا كان يرحل إليه طلبة العلم من آفاق الدنيا من أجل أن يأخذوا عنه العلم. ومنهم يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله تبارك وتعالى، ونسمع الآن الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي. وانظر ما كان لله يبقى. وهنيئا نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والمتابعة في كل ما نأتي ونذر. فهنا فضل الرحلة في طلب العلم إلى العلماء، وهنيئا لمن أحيا في زمننا هذا سنة السلف فرحل. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين يتعلموا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ما أسعد هؤلاء عندما ترحل فتتعلم ثم تعمل ثم بعد ذلك تنشر هذا العلم. والله هذه هي طريقة الأنبياء والرسل، نشر العلم. تعرفون لما جاء مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: جئنا فتيان، ما زلنا في الشباب، جلسنا ومكثنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، فلما رأى أننا قد اشتقنا إلى أهلنا جاءهم الشوق إلى أن يرجعوا إلى أهليهم، وصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا فيعلموا أقوامهم، ولا تقول لا حتى أصبح شيخ الإسلام ثم بعد ذلك أعلم. لا والله لا يصلح ذلك، إنما كما في صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فليكن الواحد منا عاقلا، لأنك إذا علمت الناس أبشر فأنت من وراث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فيحرص كل واحد منا أشد الحرص على أن يبلغ ما علمه الله إياه، وأن يخرج زكاة علمه كما يجب عليه أن يخرج زكاة ماله. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله في هذه الآية: هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم. وطلب العلم كما ذكر السلف الصالح بأنه لا يعدله شيء، يفضل النوافل، نوافل الطاعات طلب العلم. فلنحرص على طلب العلم وعلى الرحلة فيه حتى نكون من وراث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تامة حجته. وهذا الحديث، هذه الرواية صححها الإمام الألباني رحمه الله تبارك. فانظر الذي يذهب إلى بيت من بيوت الله يريد أن يتعلم خيرا أو أن يعلمه، وصاحب التعليم أفضل من المتعلم. وأما النيات فهي لله تبارك وتعالى، من يريد وجه الله والدار هذا يعلمه الله تبارك وتعالى، لكن المعلم له درجة، له أفضلية بفضل من الله تبارك وتعالى، يعطيه الله تبارك وتعالى كأجر حاج تمت حجته، كانت كاملة. وتعرفون الحج وما له من الفضل، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. انظر هذا الفضل. والحج يهدم ما قبله، يجعله الله تبارك وتعالى مغفرة للذنوب. إذن فيها فضل تعليم الناس، فضل الرحلة في طلب العلم فضل العلم وأهل العلم. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده العلماء، لأنهم يبينون لهم ما قال، يبينون للناس ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا ربنا تبارك وتعالى يقول وقوله الحق: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء العلماء الربانيون، قال: أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده، وهم الرسل والعلماء. انظر إلحاق العلماء بالرسل عليهم الصلاة والسلام الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لتبليغ رسالته. بل يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة. فنحرص كل الحرص على هذا الباب العظيم، فإن صاحب طلب العلم لا يفلس بأمر الله تبارك وتعالى أبدا ما دام أخلص ذلك لله تبارك وتعالى، وكذلك وافق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الشافعي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. انظر رفعة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في الدنيا وفي الآخرة، لهم منزلة عظيمة ولهم مكانة عالية. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، انظروا إلى الاستنباط، يقول رحمه الله: وإذا كان إزالة الأذى الحسي، يعني لما مر رجل بغصن شوك فأخره أبعده، قال لا يؤذي المسلمين المؤمنين في رواية، فشكر الله له فغفر له، قال: إذا كان إزالة الأذى الحسي عن الطريق الحسي صدقة، فإزالة الأذى عن الطريق المعنوي من باب أولى. فمن أنكر بدعة أو أنكر معصية أو ما أشبه ذلك فهو أعظم أجرا ممن أزال الأذى عن الطريق الحسي. انتهى كلامه رحمه الله. فليبشر أصحاب البيان، أصحاب التوضيح، أصحاب الدفاع عن قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة يجدونها يفندونها ويوضحونها حتى يحذرها الناس ويبعدوا عن طريقها. عندما تنظر، وهذا أنموذج واحد والنماذج كثيرة، أبو بكر بن خلاد رحمه الله يقول: دخلت على يحيى بن سعيد وهو في مرضه، فقال لي: يا أبا بكر، هذا يحيى بن سعيد يقول لزائره عائده: يا أبا بكر، ما تركت أهل البصرة يتكلمون، أي في ماذا يتكلمون؟ فقلت: يذكرون خيرا، إلا أنهم يخافون عليك من كلامك في الناس، تقول فلان مجروح، فلان ثقة، فلان كذا، فلان كذا. فقال: احفظ عني، يقول لأبي بكر بن خلاد: احفظ عني وانظر إلى الشجاعة. هذا في مرض موته، يعني لو كان على ضلالة لخاف بخاتمة سيئة، لكن يعرف أنه على الحق وأنه ناصر لدين الله تبارك وتعالى، يريد أن ينافح وأن يدافع عن دين الله. فكل من بين بدعة للناس فجزاه الله تبارك وتعالى أفضل الجزاء وأطيبه وأوفاء، هنيئا والله، والله هذا هو الجهاد العظيم. قال له: احفظ عني لأن يكون خصمي في الآخرة رجل من عرض الناس أحب إلي من أن يكون خصمي في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: بلغك عني حديث وقع في وهمك أنه عني غير صحيح، فلم تنكره. انظر انظر في ماذا يفكرون. سيكون النبي صلى الله عليه وسلم خصما لك يوم القيامة. لما لم تنافح ولم تدافع عن شرع الله تبارك؟ لما لم تبين البدعة وتبين عوارها وتحذر الناس منها؟ لذا من يدندن الآن أنتم ما عندكم إلا الحديث من الناس ينظرون إلى أمثال هؤلاء، وكيف هذا في مرض موته يقول مثل هذا؟ فهنيئا هنيئا لمن دافع عن دين الله تبارك وتعالى. ثم هنالك بركة في أخذ العلم عن أهله. انظر ما ذهب إلى، يعني من ليس معروفا بالعلم ذهب إلى الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي أن يحرص طلاب العلم من ذكور الأمة وإناثها على تلقي العلم عن العلماء الربانيين الثقات. يحرص كل الحرص ولو كلفه ما كلفه في الرحلة، ولو شقت عليه الرحلة سيجد لذتها بعد حين. قال الإمام مالك رحمه الله وغيره، ابن سيرين وغيره، ورد هذا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا دين، هذا تتعبد به الله تبارك وتعالى، عليكم السلام، فانظر عمن تأخذ دينا. وقال الإمام مالك مرة لرجل: اطلب هذا الأمر عند أهله المختصون في هذا. وهذا نجربه في حياتنا، يعني لو فيه إجراء طبي تسأل عن أمهر الأطباء الاستشاري الفلاني وكذا وكذا. هذا دين، هذا ما تعبد به الله تبارك وتعالى، فاحرص أن تأخذ العلم عن أهله. يقول العلامة صالح الفوزان حفظه الله ومتع به: العلم لا يؤخذ من الكتب مباشرة. طبعا هذا يختلف باختلاف من يأخذ، ربما يكون عالما، يكون قد الحمد لله قطع شوطا في طلب العلم واستزاد من الكتب، هذا لا يضره بفضل من الله تبارك وتعالى. أما المبتدئ فيخشى عليه. لما أورد ابن حجر رحمه الله قصة الرجل الذي قرأ الحبة السوداء، قرأها الحية السوداء وذهب ومات بها، يعني ظن أن الحبة السوداء شفاء من كل داء، وضع هذا تصحيفا فقط فقال الحية السوداء، فقتل حية وأخذها ثم بلعها بسمها فمات. فينظر الواحد منا كيف يأخذ من الكتب إذا كان مبتدئا في طلب العلم؟ إنما يأخذ عن العلماء. العلماء تجد عندهم بفضل من الله تبارك زبد كل موضوع يعطونك إياه مختصرا مباشرا، كما نقول في أيامنا على طبق من ذهب. فهذه من النعم، من النعم، نسأل الله يديم علينا النعم ظاهرة وباطنة وأن يوزعنا شكرها. قال: العلم لا يؤخذ من الكتب مباشرة، إنما الكتب وسائل، وسيلة يتوصل بها إلى العلم. أما حقيقة العلم فإنها تؤخذ من العلماء جيلا بعد جيل، والكتب إنما هي وسائل لطلب العلم. انتهى كلامه حفظه الله ومتع به وجعلنا وإياه من خير إلى خير. حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما تنظر إلى أهمية أخذ العلم عن أهله، يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة، من علامات قيام قرب القيامة وقيام الساعة، إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. والأصاغر هؤلاء سئل عنهم عبد الله بن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى: من هم؟ من هم الأصاغر؟ فأجاب، أجاب رحمه الله، قال: هم أهل البدع، هؤلاء الأصاغر. فأما صغير يؤدي إلى كبيرهم فهو كبير، ولو كان صغيرا في السن وهو صاحب سنة وصاحب علم هذا كبير ولا يلقب بمثل هذا. لكن يفضل الكبير في السن بالحكمة بالرحمة، آتاه الله تبارك وتعالى طول تجربة في الحياة، فيكون متأنيا في غالب الأمر، وإن كان لا يعني ليس على نمط واحد وليست قاعدة مضطردة، وإنما فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. يقول إبراهيم الحربي رحمه الله: لا يزالون بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم. والكبراء هم أهل السنة، أهل السنة، كبير ولو كان صغيرا حدثا فإنه كبير بأمر الله تبارك وتعالى. أيضا ننظر إلى معضلة عدم أخذ العلم عن أهله. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بموت العلماء، هذا هو قبض العلم، حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. رؤوس يعني له شهرة وله مكانة وله منبر وله، ولكنه على جهل. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي لكل طالب علم أن يطلب العلم وأن يأخذه عن أهله، فذهاب العلماء مشكلة عظيمة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فبذهاب العلماء يذهب العلم، والله المستعان. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: بقاء الدين والدنيا في بقاء العلم، يعني صلاح الدين والدنيا يبقى ببقاء العلم، وبذهاب العلم تذهب الدنيا والدين، فقوام الدين والدنيا إنما هو بالعلم. ولذا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. فينبغي لنا. ثم لما ورد يحيى بن يحيى رحمه الله على الإمام مالك قال له: اسمك، وهذه تحذف الهمزة هنا إذا دخل عليها الاستفهام، همزة الاستفهام، فتقول: أي اسمك أو ما اسمك، فتحذف اسمك. فقال له: انظر، أكرمك الله، دعاء، أدب مع المعلم، أدب مع الشيخ، أكرمك الله. ثم ذكر له اسمه فقال: يحيى. قال: وكنت أحدث أصحابي سنا، كان من أصغر من ذهب، قيل في 28 وقيل أقل من ذلك، لما ذهب مع رفقة له. فانظر كيف استقبله الإمام مالك رحمه الله رحمة الأبرار. وهذا الترحيب بطالب العلم، هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد أحمر، فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر استقبله الإمام مالك وأحسن استقباله وسأله ليفتح المجال في الحوار والحديث، وهذا من حسن الأدب، وهذا من ثمرة العلم عند العلماء. فينبغي لنا أن نتأسى، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، تشبه بالكرام فلاح. وهذا يأتي بقراءة سيرهم رحمهم الله تبارك وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها. هنيئا والله، هنيئا إذا كنا من العقل وطلبنا العلم، وكم من الفضائل فيه. رحم الله العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمة الأبرار، ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم. لمن جاء يطلب العلم قل له مرحبا. هذه المنظومة المباركة، منظومة الوصايا والآداب، ينبغي لطلاب العلم من ذكور الأمة وإناثها أن يحرصوا عليها، على قراءتها وعلى التلذذ بشروحها الموجودة، ولله الحمد والمنة، وهي مبثوثة من علماء أجلة بفضل من الله تبارك وتعالى. ومنهم على سبيل المثال للحصر الشيخ العلامة الشيخ عبد الرزاق البدر، وفقنا الله وإياه لكل خير، له منظومة طيبة مباركة. أقول هذا لأن والدي قرض له رحمه الله هذا الكتاب في شرحه لهذه المنظومة، ففيها من الوصايا وفيها من الآداب ما هو مستنبط من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فاحرص كل الحرص على قراءتها. وأقرأ وأسمع نفسي قبلكم بعضا من أبياتها، يقول: العلم أشرف مطلوب وطالبه لله. انظر لله، انظر القيد: العلم أشرف مطلوب وطالبه لله، أكرم من يمشي على قدمه. لكن من طلبه رياء أو سمعة أو ليرى مكانه أو كذا، فقد جاء الوعيد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالنار النار، وفي رواية: فلم يرح رائحة الجنة. وطالبه لله، ينبغي أن نذكر أنفسنا ليل نهار بعدد أنفاسنا بالإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا طالب العلم، انظر إلى انتقاء الألفاظ، يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. ونحرص على جر القسم. عندما بعضهم يقرأ ورب اللوح، فقد ظفرت ورب، هذا لا يليق بالله تبارك وتعالى، ينقلب المعنى. وربي أنا أقسم، أحلف بالله أنك رابح، فقد ظفرت ربحت، ورب اللوح والقلم، وقدس العلم، احترمه. يعني حاول أن تعرف مقدار العلم عندك لتعرف ميزانه عند الله تبارك وتعالى، لتعرف قيمته. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل. والآداب فالتزمي، قدم المعمول لآداب، آداب طالب العلم إلزمها والتزم بها، واجهد بعزم قوي لا امتناء له. إياك أن تأخذ العلم كما جاء، أو تقول: يعني أخذ منه قليلا ثم بعد ذلك، لا، حاول بحرص. وهذه ستكون بعد قليل إن شاء الله من وصايا الإمام مالك ليحيى بن يحيى عليهما رحمة الله تبارك وتعالى: واجهد بعزم قوي لا امتناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم، ما يرتاح حتى يمضي طول عمره في طلب العلم. والنصح: فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر، والأستاذ فاحترم. يعني من علمك كن له محترما، يعني لأنه أسدى إليك معروفا. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. لا يمكن أن تبني شيء بدون دعائم، والدعامة الأساسية التي يبنى عليها العلم الإخلاص لله، وإلا أصبح على شفا جرف هار، ينهار بك في أي وقت، بل يكون حجة عليك يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته، يا خسارة صفقته، أخسر بصفقته في موقف الندم يوم العرض على الله. حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: يؤتى بطالب العلم بالعالم، ف فيعرفه الله بنعمه فيعرفها فيقول ما صنعت فيها، فيقول يا رب تعلمت فيك وعلمت، فيقول له الله كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وعلمت كذلك، فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. أخسر بصفقته صفقة خاسرة والعياذ بالله. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والمتابعة في كل ما نأتي وما نبى. ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم، ما له حظ ولا نصيب، يصبح كما أولئك، تذهب هباء منثورا حسرات. ثم يعني قال والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم، سيل العرم والعرمرم الذي يجرف ما أمامه، كذلك العجب، حب المدحة، أن يرى ويشار له بالبنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالنار النار، هذه تجرف تلك الحسنات التي كان لصاحبها إن هو أخلص لله تبارك وتعالى. ثم وصايا قيمة في هذه، والكتم للعلم فاحذر إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم. انظر، يقول أبو هريرة رضي الله عنه لولا آيتان في كتاب الله ما حد، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فيحذر الواحد منا، يحذر ويقرأ مثل هذه، هذا فقط أنموذج، لأنه ورد في الحديث أن تقول لطالب العلم مرحبا، ثم ذكرت لكم هذا الأنموذج. والوصايا كثيرة في الترحيب بطلاب العلم، فحياكم الله يا طلاب العلم، مرحبا. وإذا قيل مرحبا عند العرب نزلتم أرضا رحبة. ثم ينبغي لمن طلب العلم أن يخلص لله تبارك وتعالى، قال ربنا وقوله الحق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والباب هذا عظيم، ينبغي لنا أن نراجعه. يقول شراح الصحيح، صحيح البخاري وغيره، أنه يقدم هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات ليجدد المؤلف، مؤلف يحاول كما يقول سفيان ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي تتقلب عليه، يضعونه في بداية مصنفاته ليقرأه أولا القارئ ثم قبله المؤلف، وهو يؤلف ويكتب حتى يحاول ويجاهد نفسه لتكون لله هذه الكتابة وهذا المؤلف وكذلك الطالب له. فيبدأ بهذا الحديث، جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، فأعادها ثلاثا، كل واحدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له، السبب يلتمس الأجر ومع ذلك الذكر، ليذكر في الناس، ليشار إليه بالبنان، ليقال فلان عالم، فلان مطلع، فلان مجتهد، فلان، والنية يعلمها الله، نسأل الله يصلح لنا نياتنا أجمعين. فقال له عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. والحديث أخرجه النسائي وحسنه الألباني علينا وعليهما رحمة الله تبارك وتعالى. صاحب الرياء في خسار وفي ندم، نسأل الله السلامة والعافية. شبهه ابن القيم رحمه الله كالمسافر الذي له جراب، له شملة يملأها ترابا، تراب، ويحملها على ظهره، يعني هب أنك سافرت مسافة طويلة ومعك الجراب فارغا ستجد ترابا وتملأ منها، لكن عذاب يكون عذابا على صاحبه لأنه لم يخلص لله تبارك وتعالى، يحمل هذا الحمل الثقيل لكنه أبى أن يخلص لله تبارك وتعالى. فعلينا دائما أن نخلص لربنا جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. وعيد شديد يخاف منه العقلاء من الناس. يقول أيوب السختياني رحمه الله: ما صدق عبد قط أحب الشهرة، ما صدق عبد قط فأحب الشهرة، يعني ما يكون صادقا فيما يعمله فيما يتعلمه فيحب أن يكون مشهورا. بل مر معنا في سير الصالحين ومنهم الإمام أحمد يقول: ابتلينا بالشهرة. الشافعي يقول: وددت أن هذا العلم بث ولا ينسب إلي منه شيء، لا يقال فلان الشافعي قال كذا الشافعي. ونحن الآن نتتبع مضان الشهرة، نسأل الله السلام والعافية. قد يقول قائل: قد أبدأ المسألة ويكون يداخلني شيء من ذلك، من أني أريد أن أكون مشهورا، أريد أن أكون كذا كذا كذا. يقول جبير بن نفيل قبل ذلك، يقول مجاهد بن جبر رحمه الله تبارك وتعالى: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله بعد فيه النية، يصلحها الله عز وجل. يكثر الإنسان الدعاء، لأن الشيطان ما يتركك أبدا. ويقول معمر بن راشد رحمه الله: كان يقال إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله، لأنه سيقرأ مثل هذه الأحاديث ومثل هذه الأبواب فيخاف على نفسه إن كان عاقلا، فيوفقه الله تبارك وتعالى. فنحرص على مثل هذا. إذن قال له: اسمك؟ طلب منه أن يعرفه به، وهذا من أدب العلماء في تعاملهم مع الطلاب. وينبغي لمن علم متعلمين أن يكون محبا لهم، أن يكون قدوة وأسوة لهم كذلك، أن يعاملهم كما يحب أن يعاملوه من الاحترام ومن التقدير، يحذر كل الحذر من التوبيخ ومن التقريع. وأنت لا تفهم أعدت عليك مرارا. الشافعي رحمه الله أعاد مسألة على الربيع بن سليمان 40 مرة حتى استحيى الربيع وهو جالس، أعاد عليه مسألة 40 مرة ثم أدركه حتى أفهمه إياها، يعني انظر كم مرة وحاول. وقال له: والله لو استطعت أن أطعمك العلم لا فعل، يعني أطعمتك، جعلت طعاما تأكله ما تتعب حتى فيه. هذه رحمة العلماء، وهكذا السلف الصالح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أكرم الناس علي جليسي الذي يجلس عندي، الذي يتخطى رقاب الناس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب عليه لفعلت، حتى يبعد عنه الذباب، ما يريد أن يؤذيه شيء، يأتي ويجلس في حلقته ويأخذ منه العلم. فلو استطاع أن يذب عنه الذباب هذا ويدفعه عنه لفعل. وهذا حبر الأمة وترجمان القرآن. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: الأخلاق الكاملة والآداب السامية تجعل صاحبها مستقيم الظاهر والباطن، سواء كان معلما أو متعلما. قال: معتدل الأحوال، مكتمل الأوصاف الحسنة، طاهر القلب، نقي من كل درن وآفة، قوي القلب، متوجها قلبه إلى أعلى الأمور وأنفعها، قائما بالحقوق الواجبة والمستحبة، محمودا عند الله وعند خلقه، قد حاز الشرف والاعتبار الحقيقي، وسلم من كل دنس وآفة، قد تواطأ ظاهره وباطنه على الاستقامة، إلى آخر ما قال. هذا مما ينبغي أن يتحلى به المعلم قبل المتعلم. لأن المتعلم يأتي فيأخذ العلم عن هذا، فينظر إلى هديه وسمته، إلى أخلاقه، إلى أدبه. كما ذكر عن الإمام أحمد أنه يأتي إلى مجلسه زهاء 5000، 500 أو يقارب يكتبون رواياته وكذا وفتاوى وكذا، والبقية ينظرون إليه، إلى هديه، كيف يتصرف، كيف يلبس، كيف يجلس، كيف كذا. وهنيئا، هنيئا لمن أكرمه الله بتعليم الناس أن يكون قدوة حسنة، قدوة مباركة. يقول ابن جماعة رحمه الله وهو يصف المعلم: وإذا غاب بعض الطلبة أو ملازمي الحلقة زائدا عن العادة، يعني خرج أكثر من يومين أو كذا زائد عن العادة، سأل عنه وعن أحواله. والله وهكذا كان شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله رحمة أبرار، وسألوا الشيخ عبد الله النجمي حفظه الله ونفع الله به، فهو قد ذهب معه لما افتقد أحد طلابه، فإذا به مريض وهو في حدود، يعني في آخر الحدود، ذهب إليه رحمه الله رحمة الأبرار. يقول: وإذا غاب بعض الطلبة أو ملازم الحلقة زائدا عن العادة سأل عنه وعن أحواله وعمن يتعلق به، فإن لم يخبر عنه بشيء أرسل إليه أو قصد منزله بنفسه وهو أفضل، فإن كان مريضا عاده، وإن كان في غم خفض عنه أو عليه، وإن كان مسافرا تفقد أهله. هذا المعلم الذي له ثمرة العلم، لا يكون التعليم فقط تنظير فقط، وإنما تطبيق عملي، إلى آخر ما قال ابن جماعة رحمه الله تبارك وتعالى. قصة يذكرها أحد طلاب سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة الأبرار، أبو وداع رحمه الله، يقول: كنت أجالس سعيد بن المسيب رحمه الله ففقدني أياما، فلما جئته حضرت بعد أيام، قال: أين كنت؟ قال: توفيت أهلي، زوجته توفيت فاشتغلت بها. فقال: هل أخبرتنا؟ فشهدنا يعني الجنازة وجئنا إليك وكذا. قال: ثم أردت أن أقوم، فقال: هل أحدثت امرأة غيرها؟ هل تزوجت؟ من يريده أن يكون عزبا طويلا؟ هل تزوجت؟ فقلت: يرحمك الله. يقول لسعيد بن موسى: يرحمك، ومن يزوجني؟ والله ما أملك إلا درهمين أو ثلاثة، ما عندي شيء. فقال: أنا أفعل، يعني أنا أزوجك. تفعل؟ يعني ترضى أزوجك؟ تقبل بذلك؟ يعني انظر هذا العرض المبارك رحمهم الله رحمنا. قلت: نعم. قال: ثم حمد الله، سارع في الخيرات، حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين أو ثلاثة. يعني قال له: ما أملك إلا درهمين أو ثلاثة، زوجه على الدرهمين هذه والثلاثة. لا إله إلا الله. قال: فقمت وأنا ما أدري ما أصنع من الفرح، زوجة توفيت وما عنده مدقع، ما عنده مال ولا كذا وكذا، وساق الله عز وجل إليه زوجة، وابنة من؟ ابنة سعيد بن المسيب سيد التابعين رحمه الله رحمة الأبرار. قال: وما أدري ما أصنع من الفرح، فذهبت إلى منزلي وأخذت أتفكر ممن آخذ أستدين، يعني حتى أكمل الزواج وكذا وكذا. قال: وصليت المغرب وكنت صائما، فأكلت خبزا وزيتا. وماذا نحمد الله، نسأل الله يديم علينا النعم ظاهرة وباطنة. قال: فإذا الباب يقرع، فقلت: من هذا؟ قال: سعيد. لا شيخك ولا فلان ولا الشيخ فلان ولا العلامة ولا. قال: سعيد. قال ففكرت في كل اسم أعرفه اسمه سعيد فلم يخطر في بالي هذا شيخ سعيد بن المسيب رحمه الله. يقول كل من جاء في سعيد يعني جاء على إلا سعيد بن المسيب. قال فإنه لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين بيته والمسجد تعليم وفي البيت في مهنة أهله. فخرجت فإذا سعيد بن المسيب. قال فبدا لي أنه قد بدا له أمر يتراجع في ما قاله وأبرم من سخطة في الزواج وكذا. فقلت له يا أبا محمد هل دعوتني فآتيك؟ أنا أرسلت شخصا وأنا آتيك. قال لا أنت أحق من آتي. قلت فما تأمرني؟ فقال رأيتك رجلا عزبا قد تزوجت فكرهت أن تبيت الليل وحدك. وهذه امرأته ساق ابنته إليه يقول فإذا هي قائمة خلفه في طوله ثم دفعها في الباب فإذا هي أجمل الناس وأحفظهم لكتاب الله وأعلمهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق الزوج. ولذا لما بنى بها لأنه بعد ذلك سقط في يدي يعني ما عرف ماذا يتصرف حتى ذهب إلى أمه فحلفت عليه ألا يقربها حتى تزينها وتصلحها وكذا وكذا تكون عروسا. فلما تزوج بها أراد أن يذهب إلى حلقة أبيها يرجع إلى طلب العلم. قالت له اقعد فأنا أعطيك علم سعيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.